الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، خدنا أول أربع آيات في مطلع الصورة، وكان آخر ما قرأنا الله سبحانه وتعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى العزيز الغفار لما ذكر سبحانه وتعالى في الآية التي قبل هذه كونه منزها عن الولد بكونه إلها واحدا قاهرا ذكر ما يدل على ذلك من صفاته وأفعاله، فقال عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق. عكس بالحق إيه؟ بالباطل، أي لم يخلق السماوات والأرض باطلا. وتذكرون أول سورة: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فالله أنزل الكتاب بالحق وخلق السماوات والأرض بالحق، هو الحق لا يتعدد يا اخوان. فالذي خلق السماوات والأرض بالحق هو الذي أنزل الكتاب بالحق، أو الذي أنزل الكتاب بالحق هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. كلاهما آية على أمر واحد وهو الله سبحانه وتعالى، هو نفس الموضوع. فالله هو الحق وخلق السماوات والأرض بالحق وأنزل الكتاب بالحق، يبقى في حقيقة واحدة لأجلها نزل الكتاب ولأجلها خلقت السماوات والأرض، وهي توحيد الله الحق. ألا ما سوى الله باطل. فقال هنا: خلق السماوات والأرض بالحق. ومن كان هذا الخلق العظيم السماوات والأرض خلقه استحال أن يكون له شريك أو صاحبة أو ولد. نحتاج مخلوق يتخذ ولدا؟ خلق السماوات والأرض بالحق، هذه الأولى. ثم بين بعض تصرفاته سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، فقال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. آية أخرى، هو الذي خلق هو الذي يتصرف، ومن تصرفه فيهما أنه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ما معنى يكور؟ التكوير في اللغة له معنيان. الأول هو طرح الشيء بعضه على بعض، نقول فلان كور المتاع يعني ألقى بعضه على بعض. شفت والدتك كده ولا زوجتك لما تلم الغسيل على الحب ترمي ده فوق ده فوق ده، يقول لها كورت المتاع. كورت يعني ايه؟ يعني ده فوق ده فوق ده فوق ده. ومنه كور العمامة أو العمامة، إنه جعلها طبقات بعضها فوق بعض. فقيل تكوير الليل على النهار يعني تغشي الليل للنهار، حين النهار كده ورق ليل رق ليل رق ليل رق ليل لغاية لما بيدخل الظلمة تماما. ومعنى تكوير النهار على الليل العكس، نهار أو ضوء يبدأ خافت كما ترون الآن في هذا التوقيت، يزيد 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 لغاية لما يبقى نهار. إذا كأنها طبقات من الظلمة وكأنها طبقات من النور، نور النهار. وهذا معنى قول الله تعالى في السورة الأخرى في سورة الأعراف يغشي الليل النهار. ما معنى الغشاء؟ إذا كان ده يغطي ده وده يغطي ده وده يغطي ده. هكذا قال بعض السلف من الصالح. فقيل يلقي هذا على هذا وهذا على هذا، والكلام قريب. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني قيل أن معنى الآية أن ما نقص من الليل دخل في النهار، وما نقص من النهار دخل في الليل، كما قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار. يولج يعني يدخله. يبقى الآن هذه الأيام الليل بيزيد ولا بينقص؟ بينقص الليل وبيزيد، فدخل النهار في الليل. لما يدخل في فصل آخر تلاقي الليل بدأ يزيد يدخل فين؟ في النهار. هذا هو المعنى الثاني. وقيل المعنى إن هذا يكر على هذا وهذا يكر على هذا كرورا متتابعا، ليل نهار نهار ليل ليل نهار نهار ليل، كما قال تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني دخل في ده دخل في ده دخل في ده. وقيل تكوير الشيء معنى آخر أي إدارته. كور العمامة يعني دورها على دماغه، لفها على دماغه. فالتدوير واللف هذا يسمى تكويرا، ونكور العمامة. يبقى بتكويره يعني لفها، وبتكويره جعلها طبقات بعضها فوق بعض، معنيان. خلاص. وهذا يشير إلى جريان الشمس في مطالعها، ويشير إلى انتقاص الليل والنهار وازديادهما. تمام. حتى قال بعض أهل العلم إن النور والظلمة عسكران عظيمان، وفي كل يوم يغلب هذا ذاك وذاك هذا. كأن الليل بيغلب النهار، يبقى الليل والنهار يغلب الليل، كأنهما عسكران اثنين بيحصل معهم هذا التسخير أو هذا التكوير. هنا بعض أهل العلم بيستدل بهذا على قضية دوران الأرض وكروية الأرض، وإن كانت الآية تحتمل هذا من بعيد ولا نؤكده ولا نمنعه. واحد يقول ليه وانت عندك شك ان الارض هذه صورتها؟ لا، في فرق ان انا عندي حاجه شايفها بعينيا واقول اننا راينا كذا وشاهدنا كذا، وان انا استدل بالايه عليها. فاهمين ازاي؟ في فرق كبير جدا بين انك ترى الشيء فيكون الدليل رؤيتك، تقول راينا كذا فبرؤيتنا نقول ونشهد، وبين نقول الايه تدل على كذا. فليس كل ما رايناه الايات تدل عليه، لاننا قد نرى الشيء على غير حقيقته. فاذا نسبناه الى الايه وارجعناه الى الايه، فاذا تبين لنا خطأنا شككنا الناس في الكتاب. وهذا ما يقع فيه كثير ممن يتكلمون في الإعجاز العلمي للقرآن، أنهم قد يقحمون الآية إقحاما فيما ليس نحن بصدد ولا الكلام فيه، بل أحيانا يفسرون الآية بألفاظهم هم بلغتهم هم لا باللغة العربية، ويكون الكلمة في اللغة العربية لها معنى ثاني خالص غير اللي بيتكلموا فيه. لكن لأنها في لغتنا العامية تحتمل هذا المعنى أو تعني هذا المعنى خلاص لكم معناها كذا، وكل الناس عارفة، كل الناس عارفة غلط. يا إخواني إحنا القرآن لا يحتاج إلى سند ومستدلات من الخارج عشان نستدل إنه صحيح وإنه حق، هو حق. فإذا ظهرت الآية تبين في الكتاب بما تحتمله لغة العرب إن أنزلناه قرآنا عربيا على العين والرأس، فالقرآن مليء بالإعجاز العلمي. لكن إحنا نقحم آيات ليست دليلا على ما استدلوا به ونقول هي كذا، هذا أحيانا بيكون بابا للتشكيك في الدين وفي الرسالة وفي القرآن. ها يجي ناس يشوفوا بقى أديكوا قلتوا كذا وأدي الآية وطلع غلط، يبقى القرآن إيه؟ يبقى القرآن غلط، معلومات القرآن طلعت غير صحيح. شوف يا عم معلومات القرآن اللي أنتوا قلتوا بيها أو قلتوها والعالم الفلاني قالها طلعت غلط، العالم الفلاني استدل بها في غير موضعها، هذا خطأ هو وليس خطأ القرآن. فينبغي أن ننتبه لهذا. احنا ما نحتاج يا اخواني، احنا لسنا من الضعف بمكان، ولا كتابنا محتاج يعني حاجه تسنده وحاجه تاكده وتايده عشان نبدا نختلق اشياء او يعني ننسب اليه اشياء ليست منه، لا، ان لم يكن هذا الامر بينا واضحا شيء يقيني ظاهر يبقى خلاص ما نتكلم فيه. لكن اي محتمله لهذا المعنى او سواه نشوف معناها في اللغه العربيه. فبعض العلماء ليس من باب الإقحام ولكن من باب أن يظهر هذا، الآن يستدل يقول لك الأرض الآن الشمس في هذا الاتجاه مثلا هذا الشرق وهذه الأرض تدور، هذا الآن الوجه من الأرض جهة الشمس يكون إيه؟ نهارا، والوجه الآخر يكون إيه؟ ليلا مظلما. قال لك بتدور الأرض يبدأ الجزء اللي كان نهار يبدأ إيه؟ يقل نهاره، يقل نهاره إلى أن صار ليلا، والناحية الثانية اللي كان ليلا يبدأ يدخل فيه نهار يدخل النار إلى أن يصير نهارا. قال كما يكور الرجل العمامة، خليه ازاي مستوش عمايل انتوا فممكن تخرج بالكم يروح بارم اللي بتاع ده اهو كده هعمل لكم ولا عارفين؟ طيب يبرمها كده خط ويبدأ يجيب الخط ده يلفه كده على دماغه، فكأن الأرض في دورانها تفعل هذا الشيء ليل نهار نهار ليل ليل نهار نهار ليل. ها عارف اللعبة دي؟ ليل نهار نهار ليل. فهذا هو التكوير، قال لك هو ده كتكوير العمامة. فيقول لك هذا دليل، ما نقول انه دليل لكن نستأنس به، قد يصح وقد لا يصح، لكن مش هو الأمر، ان التكوير له في اللغة معاني شبهوه بتكوير العمامة، فلعل هذا فيه شبه ظاهر. وسخر الشمس والقمر، كم آية لغاية دلوقتي؟ كم آية كونية مش كم آية، هي آية واحدة ثلاث، الخلق وتكوير الليل على النهار والنهار على الليل، أنا أذكرها آية أن هما آيتان. وسخر الشمس والقمر، سلطان النهار هو الشمس وسلطان الليل هو الإيه؟ القمر. قال وسخر الشمس والقمر، التسخير يعني جعلهما منقادين لأمره، وقتما يقول لها اطلعي تطلع فغربي تغرب لمنافع العباد. هذه آية ثالثة تدل على وحدانيته، من الذي سخر الشمس ومن الذي سخر القمر ومن الذي قال له مأتيا طوعا أو كرها، ليس إلا الله، ولم يدعي أحد أن له سلطان لتسخير الشمس وتسخير القمر. ولهذا إذا قال لها قفي وقفت كما أوقف جرية الشمس سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ويوم القيامة يقول لا اطلعي من الغرب تطلع من الغرب، فالذي يملك ذلك ليس إلا الله، وهذا من علامات القيامة أن تطلع الشمس من إيه؟ من مغربها. وسخر الشمس والقمر سبحانه، ثم بين لونا من كيفية هذا التسخير فقال كل، أي كل من الإيه؟ من الشمس والقمر، يجري، أي يجري في فلكه لأجل مسمى، أي لوقت معلوم مسمى عند من؟ مسمى عنده هو، لكن أنت ما تدري هم هيجروا كده لغاية أنت، لها وقت هتجري فيه إلى أن يأتي وقت تقف وقل لها قفي وخرج من المغرب، وإلى أن يأتي وقت وتؤخذ هذه الشمس وتلقى في نار جهنم. ده كله تسخير مين؟ تسخير الله سبحانه وتعالى. وسخر الشمس والقمر كل يجري، أي كل من القمر والشمس أو الشمس والقمر يجري في فلك الذي جعله الله له لأجل مسمى لوقت محدد ووقت انصرام الدنيا، وهذا يوم القيامة. وهذا يوم الايه؟ القيامة. ألا هو العزيز الغفار؟ ألا هو العزيز الغفار؟ التنبيه يعني تنبهوا أيها العباد، أليس هو سبحانه وتعالى الغالب الساتر لذنوب خلقه بالمغفرة؟ ألا هو العزيز الغفار؟ فهو مع عزته كبريائه وعظمته غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه، فمع القوة والقدرة والعزة هو غفار لمن أناب إليه وتاب. ممن يكذبون عليه ويكفرون به، سبحان الله، يعني ارجعوا، فربنا عزيز وقوي. فإذا حصل هذا المعنى في قلوب الكفار إذا سمعوا هذه الآية شعروا بعزة الله وخافوا، يقول لهم أنا غفار كثير المغفرة، وإن تعددت الذنوب مش حد عايز يرجع، أنا عزيز. وشافوا عزته في خلق السماوات وتسخير الشمس والقمر والليل والنهار، هذه الآيات العظيمة التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، آيات عظيمة فعلا. فإذا شعر الإنسان بهذه العزة والغلبة والقوة والقدرة لله سبحانه وتعالى وجل القلب، وإذا وجل الله يبقى أنا لا شيء، يبقى أنا عمال عصاه وذنوبي وكفر به و يحتاج إلى توبة، يفتح له باب التوبة يقول له عزيز غفار. وخلي بالك إيه الفرق بين الغفار والغفور؟ فاكرين قلناها كذا مرة رحمك الله، ما الفرق بين الغفار والغفور والغافر؟ غافر الذنب، حد فاكر؟ حد يقول يا بكر؟
يعني غفار يغفر الذنب ويغفر
الذنب، وغفور
يعني ممكن الذنب واحد لو قعد يغفر، في غفور يعني لو الذنوب مختلفه.
الله يفتح عليك. يبقى غافر، غافر انت فعلت ذنب فاستغفرت، هو غفر، غفر لك الذنب. هل لو تكرر الذنب يغفر؟ كثير من الشباب يسأل يا شيخ أنا بتوب وبعد ما توب برجع تاني وتوب وارجع تاني، كأنه عايز يقول أنا خلاص عايز أقطع الباب ده، ما هو كله توب برجع كله بستغفر برجع تاني، يقول لا ده ربنا مش غافر وفقط، ده ربنا غفور. ها واضح؟ يعني لو تكرر منك الذنب هو يغفر. انت بتتكلم عن المخلوق يغفر مرة مرتين ثلاثة ويقول لك كفاية بقى انت كده تجاوزت الحد، لا ربنا مش كده. وعشان كده يقول غفور صيغة مبالغة، مش مبالغة في صفة مخلوق، ده مبالغة في صفة الخلاق. فزي ما تيجي ننسب اي صفة لله بالنسبة للمخلوق تطلع صفة المخلوق ولا حاجة، نفس الكلام في المغفرة. انت ازاي؟ ففعلا لا ملجأ منه الا اليه، ففروا الى الله لانه غفور. طيب بس يا شيخ اصل انا مش ذنب واحد، ده ربا وزنا و و و و و و، نقول له ما هو غفار، فان تعددت الذنوب وتكرر كل ذنب منها فهو غفار، فهو غافر غفور، وان تكرر الذنب الواحد غفار، وان تعددت الذنوب التي يكررها الانسان. عايز اكثر من كده؟ عشان بعد كده لا يلومن العبد الا ايه؟ لنفسه. انت مش عايز ترجع، لو رجعت لوجدت الله سبحانه وتعالى غفورا وغفارا ايا كان الذنب، ما لم يكن ايه؟ ما لم يكن شركا، ان الله لا يغفر ان يشرك به. عشان كده الباب اللي لازم تاخد بالك منه جدا، تسمع ان ده شرك، ده مش طريقي ابدا. ليه؟ لان اي حاجه ثانيه وان زنى وان سرق هتغفر لو تبت واستغفرت ورجعت، لكن شرك لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص. الا هو العزيز الغفار، اي اليس هو سبحانه وتعالى العزيز الغفار. خلق السماوات والارض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على يسمعها لجاره بسرعة كده، في واحد يسمع لأي لجاره
في مجموعة بتاعتك يا محمد يا اسماعيل اقعد في الصوت يلا عشان تطمن عليهم في الدين النتيجة كده. شيخ خالد فين رجالتك؟ بعتهم؟ لا اشتريهم ارجعهم تاني ما ينفعش تبيع ده. يلا كل واحد وسط رجالته عشان تديني بيان من حفظه حفظوش، عشان في ناس في الزحمه كده بتستخبى. طلع عم وليد، طلع عم مثال، كل واحد وسط رجالته.
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا
بعد أن ذكر سبحانه وتعالى قدرته وقوته وبديع صنعه في خلق السماوات والأرض وخلوج الليل في النهار والنهار في الليل وتسخير الشمس والقمر وجريانهما ذكر لونا آخر من قدرته في المخلوقات على سطح الأرض وبدأ بمن كرمه هو الإنسان. قال خلقكم من نفس واحدة اللي هو مين؟ آدم عليه السلام. ثم جعل منها زوجها، زوجها ولا زوجه؟ النفس، لأنه ذكر النفس. هذه النفس خلق منها أو جعل منها زوجها، وقال ثم، ما قالش وجعل منها ولا قال فجعل ثم، وهذا يدل على ايه؟ التراخي. طيب ثم جعل منها زوجها، ولا ما قالش سبحانه وتعالى ثم خلق منها زوجها. هل خلقكم من نفس واحدة ثم عبر بالجعل دون الخلق وعطف بثم، وهذا للدلالة على أن خلق حواء من ضلع آدم أدخل في كونه آية باهرة دالة على كمال قدرته. خلق الله عز وجل هو على عادة الله سبحانه وتعالى إن صحت هذه الكلمة، أو قدر الله عز وجل في اسمه الخلاق، يعني قدر على الخلق خلق مستمر، ولكنه خلق حواء بصفة أو على الصفة المذكورة بما لم تجري به عادة الله، هكذا قال المصنف رحمه الله. ولكن نحن نرى يا إخواني والله أعلم إن كل هذا من قدرة الله، لكن هو بيقول لك إن اعتدنا إنه يخلق، يعني خلق سماوات خلق أرض خلق كذا، لكن ديت جعلها منه آية أخرى صورة جديدة من الخلق، فجعل هنا هو خلقه أيضا، ولكن يلفت النظر إلى آية غير التي ألفها الناس من أن يخلق الله ما يشاء بكل، ولكن بأن تكون من ضلعه، لم يخلق الله سبحانه وتعالى أنثى من ضلع رجل إلا مين؟ إلا حواء، خلاص؟ هكذا قالوا، وعلى وراءها لطائف لا ندركها، ولكن هذا ما ذكره المصنف رحمه الله. يبقى دي آية ثانية أو آية خمسة، خلق السماوات والأرض ويكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، آية ثالثة خامسة وأنزل لكم، هذا نوع آخر من قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لاحظت هنا ثم خلق منها زوجها، وهنا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهذا يعطيك إن اللي خلق الإنسان هو اللي خلق الحيوان بنفس القاعدة، بنفس القاعدة إن فيه ذكر وأنثى، وخلق الآدم فجعله زوجا، وخلق الدواب أيضا والأنعام وجعل لها أزواجا، فجعل خلق من كل شيء زوجين سبحانه وتعالى. طيب وأنزل لكم، معطوفة على كلمة خلقكم، يعني خلقكم وأنزل لكم، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يعني إيه الأنعام يا أحمد السلام وضفرك، يعني إيه الأنعام؟ البقر والغنم والإبل، الأنعام يقصد بها هذه الثلاثة، تمام؟ طيب أنزل لكم من الأنعام، أنزل يعني نزل منين دوت؟ نزل من السماء، أنزل بغير من فوق، إيه معنى الآية بقى؟ أنزل الأنعام لكم، يبقى الأنعام نزل منين؟ إيه رأيكم في الكلام ده؟ وهذا قال به بعض أهل العلم، قال لك الأنعام خلقها في الجنة ثم أنزلها، والدليل وأنزل لكم من الأنعام، هكذا قال بعض أهل العلم، روي بعض هذا مثل هذا القول. القول الثاني قال لك لا، ده كلام مجازي، لأن هذه الحيوانات لا تعيش إلا بأكل الإيه؟ النباتات، وهذه النباتات لا تعيش إلا بالماء، والماء إنما نزل من السماء، فكانت الأنعام كأنها منزلة، لأن سببها اللي هو الماء منزل، فالأنعام لازم تأكل هذا النبات، والنبات يخش غير الماء، والماء نزل من السماء. يقول لك أنزل من أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، قال لك إنما هو كلام مجازي مش حقيقي، لو حقيقي إذا نقول بقول من قال هي نازلة فعلا من السماء، إذا كان نزل من السماء كما نزل كبش إسماعيل كبش الفداء نزلت سائر الأنعام، هذا قول. القول الثاني إنه أنزل بمعنى أنزل الماء الذي نبت به النبات فأكلته الأنعام فكانت أنعاما، هذا القول الثاني. القول الثالث إن أنزل عايزين يخرجوها عن بابها، بابها إنها حاجة من فوق لتحت من السماء للأرض، قالك لا، أنزل بمعنى أنشأ، أنزل بمعنى أعطى، أنزل بمعنى جعل، وهذا يعني إن لم يكن صريحا في لغة العرب ما نقدرش نتكلف هذا التكلف، وإلا صرنا كالمؤولة، فلازم جنابكم ترجعوا كتاب الكتاب لسان العرب وتشوف هل أنزل هذه في لغة العرب تحتمل هذه المعاني، بيعرفوها منين؟ بيجيب لك بقى الشعر العربي، يقول لك في شعر العرب ورد كذا وجاء في بيت كذا أنزل بمعنى أنشأ بمعنى أعطى بمعنى العين والرأس، لكن ما كانش الكلام ده الكلام العرب احنا ما بنأولش، خلاص عشان ما نخرجش بالآية عن معناها، فكان بيحتاج مراجعة لكتب اللغة. إن وجدنا أنزل بمعنى أنشأ بمعنى أعطى على العين والرأس. ما وجدنا إن عند العرب من معاني أنزل أنشأ وأعطى ولا كأننا سمعنا حاجة. لأن ربنا سبحانه وتعالى أنزله قرآنا عربيا علشان نفهمه. فإحنا نفهم لغة العرب. لأن لغة العرب على العين والرأس. مش في لغة العرب ولا كأننا سمعنا حاجة. خلاص؟ مش كل واحد يعجبه قول أو يحل له إشكال عنده لقلة علمي خلاص يرضى بالقول. لا. احنا طلاب حق. احنا طلاب حق نتعلم الكلام ده حتى طلبنا للعلم. لو دون دليلي ففعلا دليل. لكن الثقة في اعجاز علمي. الثقة في معنى لغوي. ولا يبقى لها علاقة بالاعجاز العلمي ولا علاقة بالمعنى اللغوي برضك لا. كل ده مرفوض عندنا. احنا عندنا ظهور اخواننا زي الشمس. في كل حاجة. زي الشمس. كانش امر واضح عندك زي الشمس يبقى ده مش تبعنا. مش تبعي على الاقل. انا ما اتكلمش فيها ده مش واضح عندي. وده الحديث الحلال بينه والحرام بينه وبينه امور مشتبهات. المشتبه عليك يا عندك علم يا ما عندكش علم. لا يعلمهن كثير من الناس. خلاص يبقى اسكت. لكن عشان اقول فيها حاجه وما تبقاش الحاجه دي صح لا. وكما قال العلماء لو سكت كل احد عما لا يعلم كانش يقعد يطلع عندنا قول ضعيف وقول مردود وقول موضوع وقول كذا وبقيت تقعد تقرا كتاب 1000 صفحه تلاقي منه 900 صفحه 300 صفحه حاجات ملهاش علاقة بالحقيقة. لو سكت كل أحد عما لا يعلم كان زمانها نقية. تلقى العلم الصافي والأمور الكلام القليل المفيد. ها؟ فهذا كله يبوء بإثم من تكلم بغير علم. فإحنا نرجع ونشوف. مش فاكر بقول مصنف تكلم بغير علم. لا نشوف الكلام. نشوف الكلام. العلماء قد يقول لهم سقطة. نوعش احنا في نفس السقطات. نشوف ونطمن. نرجع تاني ونشوف أنزل في لغة العرب. حد يتكرم عليه حد عنده كتاب لسان العرب؟ ما حد عنده لسان العرب؟ طب في نزل عندكم ولا حاجه؟ لا لسان العرب ده كتاب مهم جدا. طب مين عنده اي قاموس من قواميس اللغه العربيه؟ لازم يا اخوان احنا لا فاهمين عربي ولا عايزين قاموس لترجم عربي. لازم يكون عندك. اني لا افتح هذا القاموس في اليوم مش اقل من 10 مرات. قاموس معاني الكلمه دي كل يوم بفتحه مش اقل من 10 مرات. صحيح لازم تفتح. انا مش فاهم معنى الكلمه فلازم تفتح قاموس. ففي عندك لسان العرب في مختار الصحاح في القاموس المحيط في كتب كثيره جدا. فشوف اي قاموس كانوا بيسلموا عندنا في المدارس كانوا يسلمونا قاموس كده راح فين ده؟ طيب فين هو؟ طب شوف الله يكرمكم. بس حاجه دقيقه زي دي هتجدها في القواميس المطوله او في المعاجم المطوله زي لسان العرب او القاموس المحيط. شوفوا كده صار ما بيفوتش تقريبا يعني. شوفوا انزل من معانيها انشا واعطى هيقول لك لا إله يبقى خلاص هنقر هذا المعنى. وقيل جعل الخلق إنزالا لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماء بكل وكن ديت من الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا كله برضه كلام مجازي. طيب ثمانية أزواج وأنزل لكم من الأنعام. إحنا كنا بنتكلم دلوقتي كلمة أنزل مش كده؟ وقلنا إما أنزل حقيقة يبقى دي نزل من السماء وده قول قال به بعض أهل العلم. وإما أنزل مجازا أنزل الماء اللي بيكون منه النبات اللي بيكون منه الحيوان. وإما أنزل تكون معناها حاجة تانية خالص اللي هندور عليها أنشأ وأعطى. طيب الكلمة التانية وأنزل لكم. لكم أنا عايز حد كده من الجماعة اللي بيقرأوا القرآن كل أسبوع أو كل شهر كل ما تلاقي كلمة لكم احصرها عشان تشوف فضل الله علينا. ثم خلاص وانزل من الانعام ثمانيه ازواج. لا لا ده بيقول لك عله الانزال ايه؟ انا منزلها ليك. انزلها ليك تحس كده بالفضل. ها خلاص غير فرق يقول لك ايه؟ انا جبت محمول غير انا جبت لك محمول. تفرق ولا تفرقش؟ تفرق كتير مش كده ولا ايه؟ جاء لك خلق لك جعل لك ده كثيره جدا. انزل لك انشا لك. دور على لك ولكم ديت في القرآن هتجدها موجودة عشرات المرات. وده لما كنا بنتكلم إذا كنتوا فاكرين في كتاب العقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر حفظه الله لما كان بيتكلم عن إن احنا لماذا خلقنا الله لماذا خلقنا الله لعبادته ولماذا خلق الخلق خلقه لنا وسخره لنا. فبتبدا تسال نفسك سؤال ربنا خلق في الخلق ده سماوات وارض ودواب وانزل السماء ماء وزروع علشاني انا
هو ايه الموضوع؟ هو عايز مني ايه؟ يبقى في تكليف كبير جدا بيكلفني بيه، اللي هو العباده، اللي هو العباده. المعنى ده ما يغيبش عنك ابدا. لو شوف تسخير الله عز وجل لكل شيء او للاشياء اللي بتحتاجها يسخرها ليك وتقدر عليها، وتبقى انت مالكها وانت متحكم فيها وانت المتصرف وانت المسؤول، ده معناه ان في وظيفه كبيره هتؤديها. لم يخلق الله عز وجل ويسخر لنا هذا عبثا انما سخره. ليه؟ انا سخرت ليك كل شيء، سماوات وارض ونجوم وكواكب ورياح وامطار وزروع ونباتات، عشان انت تاكل اشكال والوان من الطير واشكال والوان من النباتات واشكال والوان من الفواكه، عشان تلتفت الى رب ذلك كله وتتذكر انعامه عليك وفضله، فيبقى يتولد عندك عبوديه رغبه ومحبه، يتولد عندك رهبه، الاثنين مع بعض، وهم اللي هيقودوك للايه؟ للعباده. وانزل لكم، ما قالش وانزل من الانعام ثمانيه ازواج، مع ان الجمله صحيحه، وانزل من الانعام، لا لا ده مش نازله كده لا شيء، لا انما لتكون لك، لكم اللي هو مين؟ البشر اللي انت واحد منهم. وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج. ايه ثمانيه ازواج دي؟ في الانعام ثمانيه ازواج. واخونا احمد قال دلوقتي الابل والبقر والغنم دولت كام؟ ثلاثة. الازواج اللي هم ايه؟ الذكر والانثى. يبقى لسه الماعز. قال الله سبحانه وتعالى: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. وقال في الآية التي بعدها: ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين. يبقى صار عندنا ضأن وماعز وابل وبقر، كل واحد فيهم ذكر وانثى، يبقى 2 في 4 بايه؟ يبقى 8 ازواج. وهذا يؤكد عندنا ان كلمه زوج كما قلنا تعني معنيين، اما زوج معناها اثنين، واما زوج ممكن هو الواحد نفسه، الواحد اللي ليه زوج نسميه زوجه، فتقول جئت الدرس انا وزوجي. زوجي دولت اثنين ولا واحد؟ واحد، مش كده؟ يعني الثاني بتاعي، الثاني بتاعي، فاهمني ازاي؟ يبقى انا ليا زوج، ليا ثاني، احنا الاثنين مع بعض يبقى اسمنا زوج، وكل واحد فينا يسمى
زوج.
هنا المقصود اللي هو كل واحد زوج ولا كل واحد زوجين؟ لا، زوج واحد، لا، لانه قال ثمانيه ازواج، لو كان زوجين يبقى اثنين، كان قال اربعه، كان قال اربعه ازواج، مش كده؟ يبقى هنا زوج تطلق في اللغه وقد يراد بها الاثنين، وقد يقول يذكر ويراد بها الواحد الذي له ثاني، فكل واحد من الاثنين يسمى ايه؟ زوجا. وعشان كده البلاغه انك تقول انا وزوجي، مش انا وزوجتي، وان كانت صحيحه لغه. تقول جئت انا وزوجي، انا والتاني بتاعي، وهي تقول انا جئت انا وزوجي، يعني والتاني بتاعي، ده القول في اللغه. تمام؟ كان حد رافع ايده دلوقتي؟ اتفضل حبيبي.
معلش انا مش فاهم مختلف. لو ازواج انا مفتدى واحد ونقول ثمانيه.
ايوه.
المفروض ده 2 و16.
بالظبط. هنا المفروض ده واحد.
طيب اقول ثمانيه فيهم اربعه.
هم أربعة وكل واحد فيهم اثنين. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية. انسى كلمة أزواج. أنزل لكم من الأنعام ثمانية. هتقعد تفكر أنت إيه هم الثمانية؟ إيه هم الثمانية؟ ضأن وماعز وإبل وبقر. بدولك أربعة يا رب. قال لك لا، ثمانية أزواج. يعني هم الأربعة دولت ليهم أربعة زيهم من الإيه؟ من الإناث. وضحت؟ يصح قلنا الإناث؟ طيب. طيب يعني بالإثنين في الأربعة المواضع، الذكر والأنثى. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يبقى ذكر الزوجية من البشر، وذكر الزوجية في الإيه؟ في الأنعام، الزوجية في الأنعام، ودي زي ما قلنا قبل كده بتديك لفتة. تديك لفته، ايه اللفته ديت؟ انت زي الانعام، فشوف ايه اللي هيميزك عن الانعام. انتوا ذكر وانثى وتناسب، والحيوانات ذكر وانثى وتناسب، ها؟ والاثنين مخلوقات، ايه اللي يميزنا هنا؟ ان في عباده، ان في عقل يتوجه الى الله بالعباده، والا صرت كالايه؟
ولهذا قال عز وجل عن الكافرين هم الا كالايه كالانعام بل هم اضل لان الانعام ما عندهاش حق ورغم هذا تسبح الله عز وجل. قال الله عز وجل يخلقكم هذا نوع اخر من قدره الله عز وجل خلاص يخلقكم اللي هم مين يعني ده كلام ده البشر ولا الانعام اثنين مع بعض صح جمع الكل مع بعضه والذي خط بالبشر قال يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. في حد هنا طب بيطري ادي واحد في حد طب بشري كتير فين فيش طيب الاثنين لما يجي يدرسوا خلي بالك الأجنة وتطور الأجنة وموجود فين الجنين ورحم ومشيمة وبطن كل ده موجود في الطب بيطري وفي الطب بشري مش كده الاثنين في بطون امهات صح نعم بنعمل ابحاث على البيطري ونطبقها على البشري صح كلامك صح يخلقكم في بطون امهاتكم انتم والانعام نعم عشان كلمه امهاتكم اللي يقال امهات ايضا في الماعز امهات الكلام للبشر عم الحاج بيقول الكلام للبشر عشان كده ما يخلقهم بيكلمنا احنا مش بيكلم انعام انا بسال دلوقتي زي ما قلنا في الا الاستثنائيه اذا كنتوا فاكرين الا الاستثنائيه قلت لكم لو كان اراد ان يسب الانسان يقول ما وجدت في ما وجدت او ما جاء التلاميذ الا حمارا قلنا ممكن تبقى الا استثنائيه ويبقى ضم التلاميذ والحمار وكلهم حاجه واحده يقول ما لقيتش حد تلميذك لقيت الحمار تمام وده المعنى اللي انا بقوله دلوقتي بقول يا ترى المراد بيها اشعارك انك زيك زي الحيوانات الا ان تتميز بشيء اللي كلمتك فيه في اول الصوره مساله التوحيد واتباع التنزيل ولا تظهر زيك زيهم يبقى جمع لاجل لفت الانظار لهذا المعنى ولا الكلام من باب سرد النعم نعم الله عز وجل من باب سرد النعم خلاص بقول يكلمنا زي ما حد يقول فهمتوني ازاي؟ لكن لو كانت لفت نظر وهذا لفت النظر اللي دعاني او دعا العلماء ان هم يتكلموا به قال لك لانه هو يقول سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يبقى ده مراد إلا جاء العالم هنا خلقكم يخرجكم بطون امهاتكم خلقا من فين الاكل وانزل لا خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها يخلقكم في بطون أمهاتكم ما قالش كده قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم زي آية الوضوء بالضبط لما أدخل العضو الممسوح في وسط الأعضاء المغسولة والعلماء يقول لك علشان يقول لك إن العضو دوت ممكن يغسل وممكن يمسح في حالة لبس الجورب مش زي ما بيقول الشيعة أو نفس الكلام هذا المذكور من الحيوانات من الأنعام ذكر هنا لغاية لغرض عايز يقول لك الوحدة الطريقة الواحدة ده مخلوق وده مخلوق ده في ظلمات ثلاث وده في ظلمات ثلاث ده بطريقة كذا هي نفس الطريقة فكلها تدل على أنه إله واحد ينبغي أن تتوجهوا إليه فقال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث هذه الجملة استئنافية لبيان ما تضمنته من الأطوار المختلفة في الخلق من بعد خلق خلقا من بعد خلق اللي هو ايه طب من بعد خلق يبقى كأن كان فيه نطفة الذكر وبويضة المرأة ده مخلوق وده مخلوق الاثنين باجتماع الزيج ده بدأ نطق علق مضغة مش عارف ايه كذا 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 خلقا من بعد خلق لما تشوف المضغة وتشوف العلقة دي حاجة ودي حاجة كأنه خلق جديد كأنه خلق مختلف خلقا من بعد خلق نطفة علقة مضغة عظام لحم، صار ده قلب ودي رئه ودي كده، خلقا من بعد خلق. فاختلف بعد ما كان نقطه دم متجمده ده بقت قطعه لحم، بدل ما قطعه لحم غير مشكله صارت مشكله، بدل ما كانت مشكله وكلها لحم بقى جزء لحم وجزء عظم، وبدل ما كان اللحم لحم ده بقى اللحم ده شيء مغطي وشيء عامل كذا وشيء عامل تجويف وشيء بيؤدي وظيفه كذا. اللي هو الطب بقى درس الطب كله، خد عندك بقى علم التشريح والانسجه والاعضاء والخلايا والكلام ده، خلقا من بعد خلق. تمام؟ في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق. الله اكبر. في ظلمات ثلاث. ايه اليد الممتده من فوق سبع سماوات لنقطه في داخل ظلمات ثلاث؟ الظلمات الثلاث اللي هي البطن، الرحم، المشيمه. هذا اكثر وهذه اقوى، اكثر اقوال المفسرين، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، لكن ده اشهر اقوال، ظلمه البطن، ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة. وقيل ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة الليل. يعني هذه الظلمات رغم وجودها، انا اسألك دلوقتي لو انت دكتور جراح وانت اللي هتشكل النصفة دي، ينفع تشكلها في ظلام دامس في هذه الظلمات؟ عايز يدينا تنور اشوف ده اللي واقف يعمل جراحه كل شويه المساعد بتاعه اظبط لنا الاضاءه، اظبط لنا الاضاءه، اظبط لنا الاضاءه. كل ما ادخل عمليه ويقول الكلمه دي افتكر في ظلمات ثلاثه، اقول سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات شكل هذا التشكيل وصور هذا التصوير وخلق هذا الخلق في هذه الظلمات الثلاثه. وانت بجزء انت عمال تدرس بقالك سنين طويله وعملت فيه بدل العمليه 100 مره، ايه اعمل اضاءه ضعيفه شويه. وصل المعنى اللي بقوله ده يا شباب؟ يخلقه. ما استشعرت معي ضعفك؟ يعني الواحد فعلا يحس انه ولا شيء في يد الله عز وجل. ولا حاجه. لم تكن شيئا مذكورا وجعلك وسواك وفطرك. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق، يعني مساله طويله جدا. وهذا الخلق من بعد خلق بيده هو بقدرته هو، وانت في ظلمات، ظلمه خلف ظلمه فوق ظلمه، ليل ونهار، وظلمه رحم وظلمه بطن وظلمه مشيمه، قصه محتاجه تكشيف واظهار. ولكن سبحانه اللي فعل بك ذلك هو الله. ذلكم الله ربكم له الملك، لا اله الا هو. شايفين الكلمات فعلا تنزل على القلب اللي بيحس. الجمله دي مبتدا اسم الاشاره، ذلكم الله خبر، ربكم خبر ثاني، له الملك خبر ثالث، لا اله الا هو خبر رابع. اخبار عن الله عز وجل بيخبرك عن نفسه. انت اللي ما كنتش حاجه، ولما جعلك من لم تكن شيئا مذكورا وجعل نطق وتولاها سبحانه وتعالى ورعاها وخلقها خلقا من بعد خلق. ذلكم الله، هذا هو الله الذي امرتم، اللي فعل هذه الافعال، اللي خلق السماوات والارض وكور الليل والنهار وسخر الشمس والقمر وجعلها تجري لاجل مسمى، وخلقكم من نفس واحده وانزل من عن ثمانيه ازواج، وخلقكم انتم ولا حاجه في بطون امهاتكم حاجه بعد حاجه بعد حاجه لغايه لما بقيت حاجه. ذلكم الله، هو ده ربنا اللي احنا بنقول للناس اعبدوه. له الملك الحقيقي في الدنيا والآخرة، لا شريك له، لا شركة لغيره في هذا الملك. مفيش حد بيدعي هذا الكلام. لما بيكتشف جهاز يقول ان الواد قلبه بينبض، يا سلام، العلم تقدم والتكنولوجيا، فكيف بمن قام عليه تخليقا؟ ما خلاش شيء. لا اله الا هو، لا اله الا هو خبر رابع، جمع على بعضها خبر رابع، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك. فأنا يعني كيف، فكيف تصرفون، كيف تنصرفون عن عبادته، كيف تنقلبون عن عبادته إلى عبادة غيره. مسألة فعلا فعلا عجيبة جدا أخواني. رب العزة لما يعذب الخلق الأشركوا به، والله هذا من كمال عدله، هذا من كمال عدله. قال فأنا تصرفون. ذكر هنا بعض القراءات، قال يخلقكم في بطون أمهاتكم، في إمهاتكم، وفي بالفتح إمهاتكم، يبقى في إمهاتكم قراءة حمزة، وفي إمهاتكم جماعة اللي يحبوا يسمعوا لغة العرب، وهي حقيقة فعلا مستمتع بها، لكن قراءة الباقين غير حمزة والكسائي أمهاتكم.
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
يلا كل مجموعة سمعوا بعض بسرعة.
إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم،
فإن الله غني عنكم ولا يرضى
ذلك الله سبحانه وتعالى وذكر النعم التي أنعم بها على العباد، وبعد أن بين لهم بديع صنعه وعجيب فعله مما يوجب على كل عاقل أن يؤمن به، بعد هذه الصورة الواضحة للآيات الدالة على وحدانية الله وعلى قدرة الله، رب العزة ليوقفك أمام نفسك ويقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم. أنت أصدق الطريقين، أنت شفت قدرة الله وفضل الله عليك وعظم خلقه وإزاي إنك لا شيء في قبضة الله سبحانه وتعالى، يوقفك أمام يكف كإيمان. إما تؤمن بهذا الإله وتطيع وتسمع عبودية ويبين لك أنك راجع إليه ومسؤول عن هذه الأعمال، ولا يسألك عليم بذات الصدور. قال الله عز وجل إن تكفروا واحد فإن الله غني عنكم غير محتاج إليكم ولا محتاج إلى إيمانكم ولا إلى عبادتكم له، فإنه الغني المطلق. وكما ومع أن ومع كون كفر الكافر لا يضره كذلك لا ينفع إيمان المؤمن، لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يضر بمعصية العاصين أو كفر الكافرين. ورغم ذلك كله فهو أيضا لا يرضى لعباده الكفر، لا يحبه له ولا يأمرهم به. إذن يقول لك إذا كفرت رقم واحد هو غني، هو غني. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد في سورة إبراهيم. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم أو على قلب أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، لو كلهم شياطين لا ينقص منك الله عز وجل. وهذه الآية كما ذكر المصنف رحمه الله اختلف المفسرون هل هي على عمومها وإن الكفر غير مرضي لله على كل حال أو هي خاصة، يعني يا ترى لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، ها؟ واختلفوا في الآية اختلاف كبير جدا، فقال قوم يريد كفر الكافر ولا يرضاه، وقال آخرون إنه لا يريده ولا يرضاه. أنا أحلكم الإشكال دوت لما حله لنا العلماء رحمه الله رحمة واسعة. قال لك إرادة الله عز وجل في إرادة بيسموها إرادة كونية أو تعالى بيسموها قدرية، وفي إرادة شرعية كلام ابن القيم رحمه الله. وقضاء الله في قضاء قدري وفي قضاء شرعي. القضاء القدري لا محيص عنه، هيقع هيقع. والإرادة القدرية أو الكونية لا محيص عنه، هتحصل هتحصل. لكن الشرعية أراده شرعا، ففي الشرع هو أراد منك الإيمان، ولكن أنت يمكن أن تؤمن ويمكن أن إيه أن تكفر، لكن هو شرعا أراد منك الإيه الإيمان. فإذا الإرادة الشرعية لك أنت، الإرادة الشرعية لله سبحانه وتعالى، وأنت افعل أو لا تفعل. قضاء الله قضاء قدري وقضاء شرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ده قضاء مين؟ قضاء الله. طب أي قضاء فيهم؟ شرع. ربنا قضى ألا نعبد إلا إياه، وفي ناس بتعبد غير الله لأن ده قضاء شرع، يعني هذا الذي قضاه في الشرع الذي أراده شرعا. طيب وقضى إنك تبر الوالدين وتحسن للوالدين، قضى هذا يعني يعني أمر به شرعا وقضاه شرعا، تمام. أنت عملت ما عملتش لموضوع تاني. طيب لو عملت خلي بالك او لم تعمل، انت بيتحقق ليك في الحالين القضاء الهون الكون القدري، وصلت تحقق فيك الكون القدري.
فهو عنده أن فلان مؤمن وفلان كافر، ليس قهرا له وإلزاما له بذلك، لا أبدا، هو اداله قضاء شرعي واداله العقل إلا يميز بها هذه الأمور. استجاب أو ما استجابش هو مكتوب عنده سبحانه وتعالى في علمه السابق ما سيكون اختياره، ما سيكون اتجاهه أو توجهه تجاه القضاء والإرادة الشرعية. خلاص، يبقى في قضائين في إرادتين، نفس الكلام نقوله هنا. الله سبحانه وتعالى مش محتاجين بقى لا مؤمن ولا كافر ولا الكلام ده، إذا كنت بتتكلم على الأمر القدري فهو نافذ في المؤمن والكافر، إذا كنت بتتكلم في الأمر الشرعي يبقى المؤمن هيستجيب ويوافق والكافر لا يستجيب ويوافق القضاء القدر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى إيه؟ شرعا في الشرع، لا هو لا يرضى إلا على من آمن. عشان كده ده تفسير ابن عباس لما قال قال حضر الأمة إنما هي المقصود بها المؤمنين، لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، يبقى بيتكلم على الأمر الهون تمام، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لا يرضى لعباده الكفر، لما ذكر هذا بين أنه يرضى لهم ليه؟ يرضى لهم الشكر، وإن تشكروا يرضى لكم هذا الشكر الذي دل عليه بقوله إن تشكروا، إن تشكروا يرضى الشكر لكم. ولماذا رضي الله لهم الشكر؟ قال المصنف لأن سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة، لإن شكرتم دنيا وآخرة، وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم، الضاد عليها فتحة، الضاد عليها فتحة والهاء عليها إيه؟ ضمة، فبيخطفوها كده يرضاه لكم، يرضاه لكم، ضه لكم، ضه لكم، يرضاه لكم. خلاص، في قراءة أبي جعفر بعمر يرضاه لكم، وأشبع الضمة ابن كثير والكسائي فقال وإن تشكروا يرضاه لكم، لكن قراءة حفص عندنا إيه؟ يرضاه لكم، اختلسوا هذه الضمة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر يعني لا تحمل، الوازرة يعني الحاملة لهذا الوزر، وزر يعني حمل، يعني لا تحمل حاملة حمل أخرى، ذنبك أنت لا تشيل، أعمالك أنت لا تشيل، أعمالك طين هتشيل طين، أعمالك عسل وشهد هتشيل عسل وشهد، فشوف أنت عايز تشيل إيه، لان ما حدش هيشيل حلك. تعرفين حديث الانسان اذا دخل في الصلاه جعلت اوزاره على كتفيه فاذا ركع تساقطت واذا سجد تساقطت، هو الصوره دي ما تنساش ابدا، الذنب اللي بتعمله لما ما كرماش على كتافك يا استاذ، على كتافك انت هتشيل، وخلي بالك انك هتمر على الصراط بيبقى عايز تبقى خفيف، فما تحملش نفسك اوزار تبقى في اشد الحاجه الى التخفف منها في هذه الازمات وهذه الشدائد. ولا تزر وازره يعني لا تحمل حامله وزر اخرى يعني حمل اخرى، حمل نفس اخرى. طيب ثم الى ربكم مرجعكم يوم القيامه فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. الكلام ده فيه تهديد شديد جدا، اذا كنت انا من اول من شايف في بطن امي قبل ان اكون بعد ان كنت شيء غير مذكور هو اللي قائم على امري، وبعد ما خرجت هو عليم بذات الصدور ويعلم الاعمال واعمالي اللي عملتها ما حدش هيشيلها غيري، وانا في النهايه هرجع له، هو اللي خلقني هرجع له وهيسالني وينبئني ويخبرني باللي انا عملته لانه لا يخفى عليه خطيئة، هو انا كنت خفيت عليه وانا في بطن امي لما سواني وصورني؟ يبقى الاعمال اللي اعملها بهذه الجوارح هتخفى عليه. فينبئكم بما كنتم تعملون، ركز، انه عليم بذات الصدور، في زي الايه بهذا اي بما تضمره القلوب، اللي بيحصل في الصدر يعرفه، فانت تفكر في ايه؟ ايه اللي في قلبك دلوقتي؟ اخلاص ومحبه لله ولا حسد ولا حسد وحقد ورياء وعجب؟ عليم بذات الصدور، اظهرت او لم تظهر، إنه عليم بذات الصدور. ده يخلي الواحد فعلا متذكر دائما رقابة الله عز وجل. تذكر دائما أنه لا يخفى عليه، لا يخفى من أمرك شيء على الله، لا يخفى عليه من أمرك شيء، لا تخفى عليه خافية، عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين. هو يا أخي الكريم الذي يجري الدماء في عروقك حتى تصل إلى العين فترى، وإلى السمع فيسمع، وإلى اليد فتبطش. أنت في قبضة الله، فكر الموضوع ده دايما، أنت في قبضة الله، أنت في قبضة الله، لا تخفى عن علمه ولا سمعه ولا بصره ولا قدرته ولا قوته، هذا كله بيده هو سبحانه وتعالى، وأنت ضعيف ولا حاجة. قال الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور. يلا كل واحد يسمع للمجموعة بتاعته بسرعة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن ينزل السكينة عليكم والرحمة ويذكركم عنده في الملأ الأعلى. أجمل لحظات الله يا إخوان تجتمع مع إخوانك على كلام، أزكى كلام وأطهر كلام. نسأل الله أن يتوفانا عليكم. خلاص نجيب بقى ثلاث آيات شباب، ثلاث آيات بس طويلة شوية. خلق السماوات، خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
اعمل الصف المرة الجاية كل واحد مع ورقة عشان هنكتب. يا بعمل خلاص تصميم يقول لك اكتب الثلاث آيات ولو مش حافظه كويس بص في المصحف برضك واكتبهم. تفرد اسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم. من فيكم يا شباب قرا التعديل الدستوري الجديد؟